بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقيت تتمة من المسألة 15، وهي قوله قول الماتين، وكذا يتفرع على ما ذكر أنه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة، فإنها بيده أمانة، ليست هي ولا الصفة التي فيها موردا للمعاوضة، فلو حبسها ضمن بخلافه على القول الآخر. هنا يقول أنه بناء على أن متعلق الإجارة نفس العمل وإيجاد الخياطة الذي يتحقق تسليمه بنفس إيجاده وتحقيقه وإتمامه خارجان، إذن فقد سلم ما عليه المجير الأجير واستحق المطالبة بالأجرة، وأصبحت الثوب المخيط مالا للغير، كان من الأول مالا زادت ماليته، ويكون بحسب الحقيقة هذه الثوب خارجا لا محالة عن مورد الإجارة والمعاوضة، لأن ما كان موردا للمعاوضة إنما هو العمل وقد أداه وسلمه، وهذه أمانة بيده لا بد أن يسلمها للطرف وهو المجير. وعدم دفع المستأجر للأجرة لا يجوز للمجير أن يستبقي الثوب المخيط عنده، لأن هذه الثوب المخيط لم يكن متعلقا لعقد الإجارة والمعاوضة، لكي يقول لي حق إبقائه إلى أن يدفع لي الأجرة، فإنما يستحق إبقاؤه كل من المتعاقدين إنما هو العوض أو المعوض لا المال الأجنبي. هذه العين سوف تكون لا محالة أجنبية عن مورد المعاوضة إذا جعلنا متعلق الإجارة والمعوض في باب الإجارة على الأعمال نفس إيجاد العمل، لأن إيجاد العمل قد تحقق، قد سلمه المجير وهو الأجير بنفس الإيجاد. إذن فالثوب المخيط مال أجنبي عن متعلق الإجارة، إذا كان أجنبيا إذن لا محالة لا يجوز له إبقاؤه، لا بد أن يرجعه إلى المالك، سواء المالك أعطاه الأجرة أو امتنع عن إعطاء الأجرة. هذا نظير ما إذا باع شخص مثلا داره لزيد وسلم الدار، لكن زيد لم يسلمه الثمن، وكان لديه مال آخر من أموال زيد، لا يجوز له أن يبقي ذاك المال في يده في قبال أن يدفع ذاك الأجرة، لا يجوز ذلك، فإن الحق في الامتناع عن التسليم إلى أن يسلم الآخر إنما هو بلحاظ العوضين فقط، لا بلحاظ المال الأجنبي عن باب المعاوضة. فكذلك هنا، ومن هنا يكون إبقاؤه وحبسه للمال وهو الثوب المخيط عن مالكه وهو المستأجر يكون غصبا لا محالة، فلو أبقاه إلى أن تلف في يده يكون ضامنا لا محالة، لأن إبقاؤه إبقاء بلا حق، إبقاء عدواني، فيكون ضامنا، بخلافه على القول الآخر وهو القول بأن ما يكون ملكا ومعوضا ومتعلقا، ملكا للمستأجر ومعوضا ومتعلقا لعقد الإجارة، هنا إنما هو صفة المخيطية، الهيئة الحاصلة في العمل. إذا قلنا أن تلك الهيئة هي التي تكون بحسب الحقيقة مملوكة ومتعلقة للإجارة ومملوكة للمستأجر، حينئذ هنا حيث أن هذه الهيئة قائمة بالعين وهي ملك، كانت ملكا مثلا للأجير ثم بعقد الإجارة انتقلت إلى المستأجر، هذا هو المعوض، فيستحق فيمكن للأجير وهو المؤجر هنا، يمكن له أن يبقي العين، يبقي الثوب المخيط عنده، ويطالب باستعداد الطرف المقابل لتسليم الأجرة، لأن إبقاءه وحبسه لهذه العين حينئذ حبس للمعوض، فهو يحبس العين لا من أجل العين، من أجل أن يحبس حقه الموجود في العين وهو المعوض. فإن المعوض وإن كان ملكا بعقد الإجارة للمستأجر، لكن المفروض أن المعوض يجوز لمالكه الأول وهو المجر أن يبقيه ولا يسلمه إلا أن ذاك أيضا يستعد لتسليم العوض. فبحكم ما هو في باب المعاوضات من أن كل من الطرفين له حق الامتناع عن تسليم ما بيده الذي ملكه الآخر بالعقد، حق الامتناع عن تسليمه إلى أن يستعد الآخر للتسليم، إذن هذا يكون له حق إبقاء الثوب عنده لا محالة بلحاظ ما في الثوب من المعوض، وهو الصفة المخيطية التي هي المعوض بحسب الفرض. فيكون إبقاؤه للثوب من باب حق إبقاء المعوض إلى أن يسلم الطرف المقابل العوض، يعني يكون مستعدا لتسليم العوض. فيكون الإبقاء للثوب من حيث كونه إبقاء للمعوض يكون بحسب الحقيقة داخلا في حق هذا المجير وهو الأجير هنا، فلا يكون إبقاؤه وحبسه للعين غصبا وعدوانا على المستأجر، بل يكون هذا بملاك حقه في أن يمنع عن وصول المعوض إلى المستأجر إلى أن يستعد ذاك لتسليم وإيصال العوض إلى المجير. فيكون الإبقاء عن حق ولا يكون غصبا، فإذا لم يكن غصبا وكان عن حق فلو تلف لم يكن ضمانا. هذا معنى قوله وكذا يتفرع على ما ذكر أنه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة، فإنها بيده أمانة وليس له حق في الإبقاء لأنه خارج بذاته وبوصفه وصف المخيطية عن متعلق الإجارة وعن المعوض والعوض. فإنها بيده أمانة إذ ليست هي ولا الصفة التي فيها موردا للمعاوضة لكي يقول له حق إبقاء هذا المعوض. لا ضمان لا للخياطة ولا لذات العين، لأن حقه في المخيطية يستلزم الحق في إبقاء العين أيضا، إذ لا يمكن إبقاء المخيطية إلا من خلال إبقاء العين لا محالة. فلو حبسها ضمن بناء على القول الأول يكون بالحبس قد حبس شيئا يكون بتمامه للغير ويكون أجنبيا عن المعاوضة والإجارة، فيكون حبسه عدوانا فيكون ضامنا له بوصف المخيطية كما تقدم. وأما على القول الآخر لأن نقول أن ما هو متعلق الإجارة إنما هو صفة المخيطية في الثوب، وصفة المخيطية في الثوب هذه الصفة التي أوجدها وهي المعوض. خب، صاحب المعوض له حق إبقاء معوضه بحكم الشرط الضمني الموجود في باب العقود، له الحق في الامتناع عن في باب المعاوضات، امتناع عن تسليم العوض أو المعوض إلى أن ذاك أيضا يكون مستعدا للتسليم، فيكون الامتناع من حقه حينئذ. فإذا كان الامتناع من حقه فلا يكون حبسه لكي يستعد ذاك لدفع العوض، لا يكون حبسه بحسب الحقيقة بلا حق بل عن حق. فإذا كان هذا الحبس حبسا عن حق فلا يكون فيه عدوان وضمان، فإذا كان هناك تلف كان هذا التلف لا محالة غير مضمون على هذا الشخص، إلا أن يكون هناك شرط الضمان، ذاك بحث آخر بشرط الضمان بناء على إمكان جعل شرط الضمان ولو للعين لذات العين في باب الأمانات، حينئذ لا يكون ضامنا، يكون ضامنا لقيمة الثوب فقط لا لقيمة الوصف المخيطية لأنه تتلف من ماله بحسب الحقيقة. فبناء على القول الآخر يضمن غاية الأمر، يضمن ماذا؟ يضمن قيمة العين بلا خياطة، لأن الخياطة إذا على القول الآخر كما قلنا فيما سبق الخياطة على المخيطية لو تلف بيد الأجير وهو المجير يكون من تلف المنفعة قبل إقباضها، وتلف المنفعة قبل إقباضها يكون بحسب الحقيقة موجبا لانفساخ الإجارة، بناء على أنه تلف المنفعة كتلف المبيع قبل القبض يوجب الانفساخ. فحينئذ ترجع الهيئة المخيطية إلى المالك الأول وهو الأجير، ويكون تلف العين التي يكون حينئذ لا يكون ضامنا لا يكون ضامنا لا لهيئة المخيطية ولا لقيمة الثوب بلا خياطة، أما للهيئة هيئة المخيطية باعتبار أنه بالفسخ بالتلف تنفسخ المعاملة ويرجع هذا إلى ملك هذا المالك، فيكون بحسب الحقيقة تالفا عنه. والثوب لا يضمنه باعتبار بلا خياطة، ذات الثوب باعتبار أنه كان من حقه الإبقاء، الحق الذي كان له في الإبقاء ذاك الحق يقتضي أن لا يكون إبقاؤه عدوانا وغصبا، فلا يكون التلف تلفا فيه ضمانون، فلا يضمن لا محالة. هذا إذا قلنا بأن تلف المنفعة قبل القبض يوجب الانفساخ، وإن قلنا بأنه لا يوجب الانفساخ، لو قلنا أنه لا يوجب الانفساخ فأيضا لا ضمان بحسب الحقيقة، فأيضا حاله حال سائر موارد التلف، التلف لشيء يكون عند الغير بحق لا بلا حق، فلا يكون حينئذ موجب للانفساخ الموجب للضمان بناء على القول الآخر. هنا أيضا هذه الثمرة من نتائج ما بيناه في أصل المسألة، من أننا حتى على القول بأن متعلق الإجارة العمل لا الهيئة لا الصفة الحادثة في مورد العمل، حتى على هذا القول نحن نقول بأن هناك شرط ضمني ارتكازي في باب العقود يقتضي هذا الشرط بأن يكون على المستأجر أن يدفع الأجرة إلى الأجير الخياط، وعلى الخياط أيضا أن يسلم العين المخيطة إلى المستأجر، وأنه لو لم يسلمه الأجرة يكون له وأن الأجير لو لم يسلمه العين المخيطة الثوب المخيط ليس له أن يطالب بالأجرة، وإن كان قد أدى العمل وأوجده سلم العمل، من حيث هو إيجاد وتسليم لذات العمل المتعلق بالإجارة سلم العمل، لكن هناك كان شرط ضمني في أن يسلم مورد العمل أيضا، فإذا لم يسلم لا يستحق المطالبة بالأجرة. هذا الذي ذكرناه في البداية بنفسه سوف يغير هذه الثمرة في الذيل، بل هذه الثمرة وجه آخر لتلك النقطة ليست نقطة أخرى، وهي أن هذا الشرط شرط أن يسلم الأجير مورد العمل أيضا، شرط أن يسلم الأجير مورد العمل، ومن دون تسليم مورد العمل لا يستحق الأجرة من المستأجر، ما لم يسلمه لا يستحق المطالبة طبعا، لا مو لا يستحق ملكا مطالبة، لا يستحق الأجرة مطالبة. هذا الشرط الذي بيناه هناك هذا الشرط ذو جانبين ذو جنبتين، كما أنه شرط من طرف المستأجر على الأجير أن الأجير لا يستحق المطالبة بالأجرة قبل أن يسلم العين وإن كان قد سلم العمل، لا يستحق المطالبة بالأجرة أجرة المسمى إلا أن يسلم العين، هذا شرط على المستأجر. هذا الشرط في قباله شيء آخر أيضا، وهو أن المستأجر ما دام لم يسلم الأجرة أيضا لا يستحق المطالبة بالعين. هذا في الجانبين يكون موجود، هذا الشرط بحسب الحقيقة يتضمن شرطين لا شرطا واحدا، شرط من ناحية المستأجر على الأجير أن الأجير ما لم يسلمه العين وما دامت العين باقية في حوزته لا يستحق المطالبة بالأجرة، بحيث هم الأجرة تكون عنده هم العين المخيطة تكون عند الأجير، هذا من هذه الناحية. ولهذا قلنا في الفوق في صدر المسألة أنه لا يستحق المطالبة ما لم يسلم العين. من ناحية أخرى من هذا الطرف أيضا هذا الشرط موجود، وهو أن المستأجر ما لم أن المستأجر على المستأجر أيضا يوجد شيء، وهو أنه ما لم يسلمه الأجرة يحق لهذا الأجير أن يمتنع عن دفع هذه العين التي أوقع عليها العمل للمستأجر. وتمام النكتة كون العمل نتيجته والغرض النهائي والأقصى فيه في الثوب، في مورد الثوب، في الهيئة التي حصلت في مورد العمل، هذا يجعل أن الغرض المعاملي متعلق بهذه النتيجة بحسب الحقيقة. فالشرط الضمني أيضا الملحوظ في هذه النتيجة، فكما يشترط المستأجر على الأجير أنه ما دام لم يسلمه الثوب لا يستحق المطالبة بالأجرة، كذلك يشترط الأجير على المستأجر أنه ما لم يسلمه الأجرة لا يستحق المطالبة بالثوب، لأننا قلنا من أن التقابل بين هذين الغرضين بنحو معي، يعني المقابل كل منهما عليه حق وجوب التسليم مع تسليم الآخر، لا ولو لم يسلم الآخر، لو كان الآخر يسلم فهذا يسلم، لا أنه يسلم ولو امتنع الآخر عن التسليم، فلو امتنع أحدهما يحق للآخر أن يمتنع، لأن الشرط التسليم، التسليم والتسلم معا، هذا هو الشرط، بحيث لو لم يسلم أحد الطرفين الآخر أيضا يحق له أن يمتنع عن التسليم إلى أن يستعد الطرف الآخر أن يسلم. هذا هو الشيء الموجود في باب المعاملات بنحو الشرط الضمني للتسليم والتسلم مثلا، أو الغرض النوعي من المعاملات في مقام الوفاء بها في باب المعاوضات. فهنا يوجد بحسب الحقيقة شرطان للتحليل، لا شرط واحد، شرط من المستأجر على الأجير أن يسلمه الثوب مورد الإجارة، وإن كان مورد الإجارة بالدقة هو العمل لا الثوب، لكن مع ذلك لابد أن يسلم، فلو لم يسلم مورد الإجارة وهو الثوب وإن كان قد أوجب العمل وسلم العمل لا يستحق مطالبة بالأجرة، لأن ذاك التسليم لا يفيد المستأجر شيئا، صحيح صدر منه العمل لكن صدر العمل وكانت نتيجته في ثوب يكون عنده لا عند المستأجر، فما لم يسلم الثوب لا يصل كأنه المستأجر إلى نتيجة العمل، إلى الغرض من هذا الإجارة لهذا العمل. إذن فللمستأجر على الأجير حق وجوب تسليم الثوب، ومن دونه لا يستحق المطالبة بالأجرة وإن كان مالكا للأجرة لا يستحق المطالبة. من ذاك الطرف أيضا هكذا الأجير أيضا يشترط على المستأجر أنه ما لم يسلمه الأجرة لا يستحق أن يطالب الثوب وإن كان الثوب ملكا له، الثوب ملك له بل ملك خارج عن المتعلق الإجارة، ليس كالمعوض الذي أيضا ملك له لكنه بالإجارة صار ملكا له، هذا الشرط يشمل هذا الملك الثاني أيضا، وهو الأجير أيضا يشترط على المستأجر أنه ما لم يسلمه ما فيه غرضه وهو الأجرة لا يكون له حق أن يطالب بتسليم ما فيه الغرض للمستأجر وهو الثوب المخيط، فيكون الشرط من الطرفين بحسب الحقيقة. فإذا كان هكذا فحتى على القول الأول يحق للأجير أن يبقي الثوب عنده إذا كان المستأجر غير مستعد ممتنع، كان ممتنعا عن تسليم الأجرة، فيحق له الإبقاء، وحبس العين وهو الثوب المخيط بعد الخياطة يحق له إبقاؤه وحبسه عنده إلى أن يستعد المستأجر لدفع الأجرة. فما دام الغير مستعد وممتنع هذا أيضا بحكم هذا الشرط الضمني الارتكازي له حق الامتناع من دفع العين التي بالنتيجة يوصل ذاك الطرف إلى غرضه النهائي والأقصى من هذه المعاوضة. فشرطية التسليم بلحاظ الغرض النهائي لا بلحاظ ما هو متعلق الإجارة، شرط التسليم والتسلم من الطرفين والذي يعطي لكل منهما الحق في الامتناع عن التسليم لما هو ملك للآخر إما بالعقد أو قبل العقد، شرط التسليم والتسلم الذي يعني الحق لكل منهما أن يمتنع عن التسليم لو امتنع الآخر هنا بلحاظ الغرض الأقصى من المعاملة لا بلحاظ متعلق الإجارة، متعلق الإجارة العمل لا الثوب المخيط، لكن مع ذلك حيث أن الاستفادة من ذاك العمل والوصول إلى الغرض النهائي من هذه الإجارة يكون بالاستفادة من الثوب، شرط التسليم يأتي على هذا المركز، فيختلف هنا شرط التسليم عن متعلق الإجارة، فيكون حينئذ كل منهما له حق الامتناع إذا امتنع الآخر. فإذا امتنع المستأجر عن دفع الأجرة يحق للأجير أن يبقي الثوب ويقول ما لم تدفع لي الأجرة لا تستحق المطالبة بالثوب، رغم أن الثوب ملك له، بل مخيطيته أيضا ملك له مثلا، بل العمل الذي أدى أيضا كان ملكا له بمقتضى عقد الإجارة، كان هو المعوض. الشرط التسليم هنا يصبح أوسع، تسليم العوض، تسليم المعوض وما يكون فيه غرض المعوض وهو الثوب، فإن الغرض من المعوض وهو العمل، إيجاد المخيطية الغرض والانتفاع به يكون بالانتفاع بالثوب، شرط التسليم يشمل هذا أيضا. فلا يحق على للمستأجر أن يطالب الأجير بالثوب ما لم يكون مستعدا لدفع ما هو ملك له وهو العوض والأجرة، فحينئذ مع الامتناع يحق للأجير أن يبقي الثوب عنده، فإذا تلف يكون هذا التلف تلفا غير مضمون، ليس فيه ضمان لا محالة، باعتبار أن هذا يكون من الإبقاء الذي يكون بحق لا أنه بلا حق له، حق هذا الإبقاء بحسب الحق. فإذا كان محقا في هذا الإبقاء فلا يكون حبسه للمال عدوانا، بل يكون حبسه لهذا المال حبسا ناشئا من ذاك الشرط الضمني، حقه الحبس لكي يأخذ الأجرة، فإذا كان من حقه هذا الحبس بحكم ذاك الشرط الضمني فيكون لا محالة التلف غير مضمون. فحتى على القول الأول لا يكون هناك ضمان لو حبسها، لأن الآخر حبس العوض، امتنع عن العوض فحبس هذا أيضا الثوب، لا يكون هناك ضمان، كما أنه يجوز له لا تكليفا يحرم عليه الحبس ولا وضعا يترتب على هذا الحبس في المقام يترتب ضمان بحسب الحقيقة. هذا تتمة هذه المسألة. بعد هذا ندخل في المسألة 16. يقول إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر، واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت يده. هنا يتعرض لموارد لحكم بطلان الإجارة، إذا انكشف أن الإجارة كانت باطلة، تارة في الإجارة على الأعيان وأخرى في الإجارة على الأعمال، ما هو النتيجة حينئذ مع فرض بطلان الإجارة؟ إذا كانت الإجارة باطلة لا محالة، معناه أن التمليك والتملك في العوضين عوض والمعوض غير حاصل لا محالة، فكل من المنفعة باقية على ملك مالكها الأول، وكذلك الأجرة باقية على ملك مالكها الأول وهو المستأجر، لم تنتقل لا الأجرة إلى المجير ولا المنفعة إلى المستأجر، رجعت، هذا رجعت مسامحة، يعني كانت الأجرة من الأول راجعة لا أنه رجعت بعد ذلك. إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر، واستحق المؤجر أجرة المثل، أجرة المسمى ترجع يعني تعاد، هذا الرجوع لا يقصد به الرجوع الملكي، وإلا هو من الأول لم يخرج لكي يرجع، يعني يسترجعه، يطالب به لا محالة فيسترجعه خارجا. واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة، حينما يرجع الأجرة، إذا كان بعده هذا الإنسان لم يأخذ العين أو المنفعة، لم تأتي مدة المنفعة، يأخذ لا شيء على الطرف عليه للطرف الأول وهو المؤجر، لكن المفروض أن هذا بعدما أخذ العين وبدأ بالانتفاع بالعين، بعد ذلك بعد انتهاء المدة، مدة الإجارة أو في أثناء المدة، بعد ذلك انكشف البطلان، فهناك مقدار من المنفعة قد فاتت على المالك الأول وهو المؤجر، الأجرة أجرة المسمى يسترجعها، هذه المنفعة هل تفوت مجانا على مالكها وهو المؤجر أو لا؟ يقول عليه استحق المؤجر على المستأجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة. هنا يكون بابه باب القاعدة المعروفة في الفقه: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هنا هذه الإجارة لو كانت صحيحة كان المستأجر ضامنا لأجرة المسمى للمؤجر، حينما تفسد يظهر فساد الإجارة فأيضا يكون ضمانا غاتر، أم يكون الضمان ضمان غرامة ضمان المثل. المسمى لم يملكها لم يملكه المؤجر لبطلان عقد الإجارة، لكن أجرة المثل لا بد له أن يدفع أجرة المثل لذلك. إذا كانت المنفعة التي فاتت وتلفت بالاستيفاء كان قد فاتت بالاستيفاء عند المستأجر، يضمن لا محالة هذا المقدار الذي استوفاه يضمن أجرة مثله. وإن شئتم قلتم أنه هنا يكون وجه ضمان الغرامة كما يقال في تلك القاعدة، وجه القول بضمان الغرامة، فإن تلك القاعدة قاعدة فقهية يعني كلام الفقهاء ليست واردة في رواية، مبنى تلك القاعدة أنه هنا بحسب الحقيقة مقتضى الضمان تام، لأنه في فرض الاستيفاء حينما يستوفي المستأجر المنفعة بأن ينتفع بالدار جلس في الدار، لأن هذا بابه باب الإتلاف، هذا بابه باب إتلاف هذا المال بحسب الحقيقة، هذا أتلفه الاستيفاء إتلاف إتلاف استيفائي، فيكون ضامنا لا محالة بقاعدة من أتلف مال الغير يكون له ضامن، الوارد في بعض الروايات المستفادة من جملة من الروايات. فبالإتلاف الاستيفائي بالإتلاف صدق الإتلاف يكون ضامنا، ولم يكن المالك قد دفع هذه المنفعة وهو المؤجر لكي يستوفيه ويتلفه ويتلفها المستأجر مجانا، وإنما كان قد دفعه على وجه الضمان وهو الضمان المعاوضي، الضمان كان فاسدا، الإتلاف يكون تاما قاعدة الإتلاف، لأن كل من يتلف مال الغير من دون إذن للغير في إتلافه مجانا من دون الإذن في المجانية يكون ضامنا، هذا يصدق في المقام فيكون ضامنا. أو فاتت تحت يده، النحو الثاني أن يأخذ المال العين ولكن لا ينتفع بالدار لأنه كان مشغولا بشغل فمضى جزء من المدة مقدار من المدة، هنا أيضا يكون ضامنا، ما فاتت من المنافع المدة التي تفوت من المنافع في مدة الإجارة تحت يد المستأجر حتى لو لم يجلس في الدار كان قد أغلق باب الدار أيضا هنا يكون بحسب الحقيقة ضمان لنفس الشيء لصدق الإتلاف، فإن الإتلاف لا يكون مخصوصا بما إذا استوفى، هذا أيضا إتلاف وأيضا لا على وجه المجانية، بل لا يحتاج أن يكون إتلافا يكون تلفا أيضا يكفي، لما بين في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أنه يمكن التمسك في إثباتها بقاعدته على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، كل يد على مال الغير لم يكن ذلك الغير راضيا بتلف ذلك المال بنحو مجاني من كيسه هذه اليد تكون ضامنة، اليد التي لم يأذن مالكها مالك المال بالتصرف صاحب تلك اليد في المال أو ببقاء المال تحت يد ذي اليد ولو أن يتلف بتلف سماوي، إذا لم يأذن بأن يكون التلف من كيسه هذه اليد تكون حينئذ ضامنة، قاعدة اليد أيضا تجري في المقام كما أن قاعدة الإتلاف صادقة. فالاستيفاء أو التفويت، فالفوت الناشئ من أنه لم يجلس في الدار هذا تفويت بحسب الحقيقة، هم إتلاف هم لا نحتاج إلى قاعدة الإتلاف، قاعدة اليد أيضا تكفي لأنه يد وضع اليد على مال الغير إذا كان على نحو الإذن في المجانية من قبل الغير، بأن يقول أنا أرضى أن تكون المال تحت يدك ولو أن يتلف هذا المال، هذا معناها الرضا بالمجانية والخسارة من كيس المال، فلا يكون فيه ضمان، وإلا فكل يد أخرى لا يكون المالك راضيا بأن يبقى المال تحت تلك اليد وتكون الخسارة على المالك، لم يأذن بأن يكون الخسارة عليه تكون اليد ضامنة لا محالة بقاعدة اليد، هنا أيضا يصدق هذه القاعدة تصدق فيكون ضمانون. هنا السيد الماتن يقيده يقول إذا كان جاهلا بالبطلان، إذا كان جاهلا بالبطلان، يعني المجر كان جاهلا بأن الإجارة باطلة، إذا كان جاهلا بأن الإجارة باطلة، يقول هنا واضح جدا أنه لم يقدم على المجانية، بحيث أنه لأنه كان يتصور أن هذه المعاملة تامة صحيحة وأنه يستحق أجرة مسمى، إذن فلم يقدم على المجانية، لم يكن راضيا بالمجانية. كيف لو علم بأن الإجارة باطلة لم يكن يعطي المال أصلا؟ هذا معنى أنه في فرض الجهل عدم الإقدام على المجانية وخسارة المال من قبل المجر واضح جدا بلحاظ المنفعة، خصوصا مع علم المستأجر. إذا كان المستأجر أيضا عالما ولم يعلم المجر ببطلان الإجارة، هنا بعد يكون أوضح الضمان، لأن المستأجر كان يعلم بأن هذه المعاملة باطلة، لا يجوز له التصرف، يحرمه التصرف في هذا المال، ولأنه المنفعة باقية على ملك المجير، ويعلم أن المجير لا يرضى بالتصرف في هذا المال من دون أن ينتقل إلى المستأجر، يعني حتى على تقدير بطلان الإجارة، لأن المجير كان يرى صحة الإجارة وقد سلمه للمستأجر بتصور أنه أصبح ملكا له في عقد الإجارة الصحيحة. إذن فمع فرض علم المستأجر يكون المستأجر أيضا غاصبا، لا فقط يكون ضامنا بل يكون عاصيا وغاصبا، لأنه يتصرف في مال يعلم بأن هذا المال لا يجوز له التصرف فيه لأنه باق على ملك الغير، والغير لم يأذن في التصرف فيه، إنما أذن له بتصور أنه انتقل من ملكه إلى ملك المستأجر، لا أنه باق على ملكه ويأذن في التصرف، فيكون التصرف عدوانيا أيضا، لا أنه فيه الضمان فقط بل تصرف مع العصيان. خب هنا واضح أن هنا موضوع لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أو قولوا موضوع لقاعدة الإتلاف أو اليد المقتضية للضمان. وأما إذا كان عالما، إذا كان المجر عالما بأن هذه الإجارة باطلة، فيشكل ضمان المستأجر. إذا كان المجر عالما، ذاك المستأجر، إذا كان المجر عالما بأنه الإجارة باطلة ومع ذلك دفع المال، دفع العين إلى المستأجر، هنا أيضا يكون ضمانه هم بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أو هنا نقول أنه لا يكون ضمانه، لأن المجر إذا كان عالما بأن هذه الإجارة باطلة وأن المنفعة باقية على ملكه، لا تزال المنفعة باقية على ملكه حينما يسلم العين إلى المستأجر مع علمه بالبطلان، هذا تسليمه الخارجي بنفسه بحسب الحقيقة إقدام على المجانية، إقدام على هتك حرمة ماله، هو سلم ماله مع علمه بأنه ليس ملكا للغير، باق على ملكه، أعطاه بيد الغير. فمن هنا يريد أن يقول تلك القاعدة هنا لا تجري، لا عنوان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لا يجري، هذه القاعدة تجري، إلا أن هذه القاعدة بنفسها لم ترد في رواية. الميزان هو ما أشرنا إليه في مبنى القاعدة من عدم الإقدام على المجانية، كلما لم يكن إقدام على المجانية وكلما كان إقدام على المجانية وهتك حرمة المال، قاعدتها كحرمة المال من قبل مالكه فلا ضمان، وكلما لم يكن فهناك ضمان، هنا يوجد هتك لحرمة المال لأنه بنفس التسليم وهو يعلم أنه هذا غير منتقل إليه أقدم على هتك ماله، هذا حاصل ما يريد أن يقوله الماتين هنا في هذا الاستشكال. فيستشكل في فرض العلم، علم الموجر بالبطلان، يستشكل في ترتب الضمان هنا، وهذا بحسب الحقيقة معناه أن الماتن السيد الماتن لا يقبل تلك الكبرى القاعدة المعروفة في المكاسب، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لا يقبلها إلا في الجاهل. أما العالم هذا الكلام لا يختص بالإجارة، يأتي في البيع أيضا، من يعلم بأن البيع باطل مع ذلك يسلم المبيع إلى المشتري أيضا يأتي هذا الكلام، أنه لقد هتك حرمة ماله، فلا يكون لو أتلف بيد المستأجر لا يكون حينئذ هنا ضمانون، لأنه هو قد هتك حرمة ماله بتسليمه خارجا لذاك لكي يتصرف فيه. معنى أن كبرى تلك القاعدة هنا يريد أن يخصصها، تلك القاعدة المعروفة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده بموارد العلم، بموارد الجهل وعدم العلم، لا موارد العلم من الموجب من المالك المعوض. يقول: وأما إذا كان عالما أي الموجر فيشكل ضمان المستأجر، خصوصا إذا كان جاهلا. هذا خصوصا إذا كان جاهلا، يعني المستأجر كان جاهلا. لماذا هنا بعد أكثر؟ هذه الخصوصية أشكل في كلمات الفقهاء عليه على الماتن بأن لا خصوصية لكون المستأجر جاهل أو لا، لأن الإقدام على الهتك الذي سوف يذكره هتك حرمة ماله لا فرق في أن يكون ذاك جاهل المستأجر أو أن يكون المستأجر عالم، أي فرق من هذه الناحية؟ على كل حال يكفي علم المجير في تحقق الهتك، علم المالك بأن ماله لم ينتقل إلى الآخر ومع ذلك يقدمه ويسلمه، هذا هتك لحرمة ماله سواء كان ذاك عالما أو كان جاهلا. أي خصوصية لقوله خصوصا إذا كان جاهلا؟ لعله المقصود هنا خصوصا إذا كان جاهلا لأنه إذا كان جاهلا حينئذ يوجد ملاك آخر لعدم الضمان، وهو ملاك الغرور، أن هذا الجاهل إذا كان المستأجر جاهلا، إذا كان الموجر جاهلا لا يصدق الغرور. أما إذا كان عالما الموجر، تارة يكون المستأجر أيضا عالما، أيضا لا يصدق الغرور، فقد يصدق هتك حرمة ماله مثلا بنفس دفعه إلى هذا المستأجر، لأن المستأجر أيضا يعلم أن هذا المال باق على ملك الموجر ولم ينتقل بعقد الإجارة، أن الإجارة باطلة. لكن إذا كان المستأجر جاهلا ويتصور أن هذا المال ماله فتصرف فيه، والموجر يعلم أنه ليس مال المستأجر وإنما باق على ملك الموجر، على ملكه ويقدمه له، هنا يأتي زائدا على، يعني يصدق قاعدتان هناك، أنه قاعدة هتك حرمة ماله الذي يقتضي عدم الضمان، وقاعدة الغرور، لأن ذاك المستأجر حينئذ يصدق عليه أنه مغرور، إذ كان يتصور أن إتلافه إتلاف لمال نفسه لا لمال الغير، وقد غره الموجر لأن الموجر كان عالما ومع ذلك دفع له هذا المال، مع أنه كان عالما بأن المال ملكه دفع له ويعلم أن ذاك جاهل ليس مطلعا. إذن هنا حتى لو كان موجب للضمان من حيث من ناحية القاعدة الأولى بأن لا يصدق عنوان هتك المال والإقدام على المجانية، على الأقل من ناحية الغرور نقول أنه لا ضمان، لأن هذا مغرور بحسب الحقيقة، المستأجر هنا مغرور والمغرور يرجع على من غره، غره الموجر العالم، المستأجر الجاهل قد غره الموجر العالم، فيكون من باب قاعدة الغرور أيضا لا ضمان عليه، لأن المغرور يرجع على الغير على الغار ولا لا يستقر عليه الضمان. ومن هنا يقول خصوصا إذا كان جاهلا، إذا كان المستأجر جاهلا هنا زائدا على نقطة الإقدام والهتك لحرمة ماله، كأنه توجد نقطة أخرى وهي مسألة مغرورية المستأجر بغارية المجير، فيرجع المستأجر على المجير هنا بالإتلاف أيضا، لأن المغرور يرجع على من غره ولا يستقر عليه ضمانون. ومن هنا منشأ الإشكال هنا في الضمان من ناحيتين، هم من ناحية أنه يصدق الهتك للمال من قبل المجير، هم من ناحية أنه يكون هذا المستأجر الجاهل مغرورا فلا يستقر عليه الضمان، يرجع على من غره وهو المجير العالم. فيشكل ضمان المستأجر خصوصا إذا كان جاهلا، لأنه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة ماله، نفس التسليم مع علمه بأنه هذا المال ليس مال الغير لأنه يعلم بأن الإجارة باطلة، الموجب تسليمه للعين قد هتك حرمة ماله، ومن يهتك حرمة ماله كما لو جعل ماله في يد شخص، لو دخلت ضيفا على شخص فجاء وقدم لك مالا طعاما أكلته، لا يمكن بعد ذلك يقول أنه أنت ضامن لقيمة هذا الطعام، لأن نفس هذا التسليم اقدام على المجانية لا يمكن يضمنه بعد ذلك. هنا ايضا مثلا من هذا القبيل، لانه بتسليمه العين قد هتك حرمة ماله، خصوصا اذا كان البطلان من جهة جعل الاجرة ما لا يتمول قبل. خصوصا هل هذا الكلام تام، انه اذا كان هناك علم من طرف مالك المعوض وهو الموجر مثلا هنا أو البايع في البيع، إذا كان عالما بالبطلان لا تنطبق هذه القاعدة، قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسد. قلنا أن هذا تخصيص لتلك القاعدة بحسب الحقيقة، هذا فهمه مربوط بأن نفهم تلك القاعدة، هل تلك القاعدة تكون مخصوصة بموارد جهل المتعاقدين، جهل المالك الأول بحيث لو كان عالما بالبطلان بعد قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده لا تصدق، أو لا تلك القاعدة لا تختص بموارد الجهل بل تعم موارد العلم أيضا. الصحيح أن تلك القاعدة تعم موارد العلم أيضا، في بيان يأتي إن شاء الله.